الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا إخواني في هذه الليلة وبالتعاون مع مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وستكون هذه المحاضرة عبارة عن تعليق على رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد طبعت هذه الرسالة بعنوان أسباب الصبر على أذى الخلق. فليتفضل فضيلة الشيخ مأجورا مشكورا لإلقاء كلمته وتعليقه على هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، فإن الصبر منزلة عظيمة من منازل الدين، ومقام رفيع من مقاماته، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة في كتابه جل وعلا، بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا. وهذا يدلنا دلالة بينة على عظم شأن الصبر ورفيع مكانته وحاجة العبد الشديدة إليه في باب الطاعات ليفعلها، وفي باب المنهيات ليتركها، وفي باب المصائب المقدرة لئلا يجزع ويتسخط. فالعبد محتاج للصبر، والصبر مصاحب للمسلم في كل أحواله، فلا فعل لطاعة إلا بالصبر، ولا ترك لمعصية إلا بالصبر، ولا تلقي للمقدر المقضي بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يسخطه إلا بالصبر. فما أحوج المسلم، بل ما أشد حاجته إلى أن يكون متحليا بالصبر في كل أحواله. وذكر الله جل وعلا للصبر في القرآن في مواضع كثيرة منه جاء على أنحاء متنوعة، فجاء الأمر به وجاء النهي عن ضده وجاء الثناء على أهله ومدحهم وجاء ذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من جزيل الثواب وعظيم وجميل المآب، وجاءت البشارة المطلقة للصابرين، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحبهم وأنه معهم تأييدا ونصرا وحفظا إلى غير ذلك من الأنحاء لمجيء الصبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يدلنا على عظيم مكانة الصبر وعلي منزلته ومسيس الحاجة إليه. والحديث عن الصبر حديث واسع ويتناول أطرافا كثيرة وجوانب متعددة، لكن حديثنا في هذه الليلة عن الصبر هو في باب معين من أبواب الصبر ومجال معين من مجالاته، ألا وهو الصبر على أذى الخلق. ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة لا يسلم من أذى الخلق، لأن الناس أجناس ومتفاوتون في أخلاقهم ومعادنهم وطبائعهم وتعاملاتهم، والمسلم ينبغي أن يكون متحليا بالصبر. ومن الصبر الذي ينبغي للمسلم أن يكون متحليا به الصبر على أذى الخلق، وباب تتقاصر كثير من الهمم والنفوس على الاتيان به. ولهذا كان كلام أهل العلم في بيان ما يعين المرء على الصبر على أذى الخلق يعد نبراسا وضياء للمسلم في هذا الباب. وهذا الكلام الذي بين أيدينا أجمعين في هذه الورقة كلام مقتطع من رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يتحدث فيها عن الصبر وتناول بتفصيل جميل مفيد للغاية ذكر الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق، وذكر تفصيلات فيها لا تكاد تجدها في موضع آخر، فرحمه الله من إمام، وما أجمل نصحه وأحسن بيانه، وجزاه على ما بذل وقدم الجزاء الأوفى وأسكنه فردوسه الأعلى، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأسأل الله الكريم الذي يسر لنا هذا اللقاء ويسر لنا هذه القراءة لهذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر ما يعين على الصبر على أذى الخلق، أن يجعل ذلك معونة لنا أجمعين على هذا الصبر، وأن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين، لأن الدين نصفان صبر وشكر، ولهذا قيل الصبر نصف الدين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم.
صلى الله إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا غفر الله له وللسامعين وللمسلمين: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم.
هذا أول أمر بدأ به رحمه الله تعالى في ذكر الأمور المعينة على الصبر، أن تشهد أيها العبد في هذا المقام خلق أفعال العباد، وأن أفعال العباد مخلوقة، ولا يشاء العبد شيئا من الأفعال إلا ما شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا تذكرت أنه لا يكون من العباد حركة ولا سكون ولا أي أمر آخر إلا بتقدير الله وقضائه سبحانه وتعالى، وأن كل فعل من أفعالهم أو حركة من حركاتهم قد قدر الله سبحانه وتعالى ذلك، فانظر إلى هذا الأمر من هذه الناحية، وأن هؤلاء الذين سلطهم الله سبحانه وتعالى على العبد بهذا الأذى ما موجبه وما سببه من أفعال العبد، ما موجبه وما سببه من أفعال العبد، فتنظر إلى أن هؤلاء أفعالهم إنما كانت منهم بتقدير الله، وأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فيكون نظرك إلى هذه الناحية، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى أفعالهم. فإذا نظرت إلى الذي سلطهم عليك بدأت تنظر في الأسباب التي وقعت منك فأوجبت هذا التسليط، وهو ما بينه رحمه الله تعالى في الذي بعده.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني مما يعين العبد على هذا الصبر أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة.
هذا الأمر الثاني من الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق، وهو منبني على الذي قبله. فإذا تأمل العبد في أن أفعال العباد مخلوقة، ونظر في هذا المقام إلى من سلط العباد عليه بهذا الأذى، يرجع باللائمة على نفسه والعتب على نفسه، ويقول: إنما سلط الله علي هؤلاء بهذا الأذى بسبب ذنوبي وبسبب تفريطي وتقصيري. فبدل أن يشتغل بسبهم والوقيعة فيهم ولومهم، يشتغل بعيب نفسه وأن ثمة ذنوب عنده أوجبت تسليط هؤلاء عليه، فيكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب التي يعلمها العبد أو يجهلها، فيتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار. وبهذه الطريقة يتحقق فيه هذا الكلام الثمين الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال رضي الله عنه وأرضاه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. فيكثر من الاستغفار رجاء أن يعفو الله عنه فلا يرجو إلا ربه، ويكثر من الاستغفار لا يخاف من شيء إلا من ذنبه، لا يخاف من شيء إلا من ذنبه ومن ذنوبه التي توجب هلاكه. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. نعم.
صلى الله إليك. قال: الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية. فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه الصبر والعفو.
هذا الأمر الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب، أن يشهد العبد حسن الثواب، أي ما عده الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، مقام الأذى، الصبر على أذى الخلق للصابرين على أذاهم وللعافين عن الناس، وهما مرتبتان إحداهما أعلى من الأخرى. الأولى مرتبة الصبر، يصبر على أذاهم، وأعلى منها أن يعفو عنهم، أن يعفو عنهم. والعفو مقامه أعلى، والعافين عن الناس وبشر المحسنين، فهذا مقام إحسان ولا يصل إليه كل أحد، وإنما يصل إليه من عباد الله تبارك وتعالى المقربين المحسنين. والذي يعين على ذلك شهود الأجر والثواب، فيصبر على أذاهم طمعا فيما عند الله من الثواب، أو يأتي بأمر أعلى من ذلك، وهو أن يعفو عنهم طلبا من لما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، لأن الله يحب العافين عن الناس. وأورد رحمه الله هذه الآية الكريمة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاث مراتب، ذكر في هذه الآية ثلاث مراتب لأحوال الناس مع ما يصيبهم من أذى من الخلق، وهو الذي ذكر في الآية بالسيئة. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا مقام، كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. فهذا مقام، وهو المجازاة على السيئة بسيئة مثلها، ومعاقبة المعتدي بمثل ما اعتدى دون تجاوز أو تعد، فهذا جائز. المرتبة الثانية العفو، وهي أعلى المراتب، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعطية على قدر المعطي، والله سبحانه وتعالى أحال في هذه العطية سبحانه وتعالى على نفسه، قال: أجره على الله، أي أن أجر هؤلاء عظيم عنده، وثوابهم جزيل عنده سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة مرتبة المعاقبة بأشد من المثل، المعاقبة بأشد من المثل بالتعدي والتجاوز، وهذا ظلم. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه المرتبة في قوله: إنه لا يحب الظالمين. فإذا الناس في هذا المقام، مقام الأذى، على ثلاثة أقسام: ظالم ويأخذ فوق حقه، ظالم وهو من يأخذ فوق حقه، ومقتصد وهو الذي يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، وهو خير هذه الأقسام. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأقسام في هذه الآية الكريمة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ويشهد، يعني حسن الثواب، ويشهد أيضا نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فيقوم العافون، كما في تتمة الحديث: فيقوم العافون عن الناس، فيقوم العافون عن الناس. والحديث في إسناده كلام، لكن تغني عنه الآية في الدلالة على المعنى نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم.
صلى الله إليك. قال رحمه الله: الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا، على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة، ويدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون.
هنا في هذا الأمر ذكر رحمه الله تعالى أن يشهد العبد الذي أصابه الأذى من الناس أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام. يعني بعض الناس ينتقم ليتشفى ويرتاح، ويظن أنه بالانتقام ينال الراحة، لكن القضية بالعكس كما بيّن رحمه الله تعالى. الراحة في العفو، راحة الإنسان ولذته في هذا الباب في العفو، ولا يزيد العفو العبد إلا عزة. قد يتصور الإنسان أن العفو مذلة، قد يتصور أن العفو مذلة، لكن العفو لا يزيد إلا عزة وراحة وفرحا وأنسا. فيشهد هذا المقام أنه إذا عفا يرتاح ويكون صدره في سلامة من الغل والحقد والحسد، يعفو ويطلب ما عند الله ويريح قلبه. فهذا يعني مقام عظيم إذا وفق العبد لشهوده أعانه بإذن الله تبارك وتعالى على الصبر على أذى الخلق. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامس أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا.
هذا كلام عظيم جدا ذكره رحمه الله تعالى في تفسير هذا الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فهنا من الأمور التي تعين العبد على الصبر على الأذى أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه. ما انتقم أحد لنفسه إلا وجد لذلك ذلا يجده في نفسه. وإذا عفا أعزه الله سبحانه وتعالى بما حصل منه من عفو. تأمل واقع الناس العملي مع هذا الأمر. أكثر الخلق يظن أن العز بالثأر، أن العز إنما هو بأخذ الثأر وبالانتقام، أن هذا هو العز، وأن عدم الأخذ بالثأر من الذل. كيف يقول أنا يفعل كذا وكذا ولا أنتقم منه؟ هذا ذل. فأكثر الخلق يظن أن العزة في الثأر والأخذ بالثأر والانتقام، بينما العز الحقيقي في العفو. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. وانظر هذا البيان الجميل لشيخ الإسلام، يقول: العز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر الذي هو الانتقام، عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، ويورث في الباطن ذلا، بينما العفو ذل في الباطن، يظن من عفا أن هذا، أو يظن في من عفا أن هذا ذل، أن هذا ذل، وهو في الحقيقة يورث العز باطنا وظاهرا، يورث العز باطنا وظاهرا. نعم.
سأل الله إليك. قال رحمه الله: السادس، وهي من أعظم الفوائد، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة.
يقول رحمه الله في السادس، أي من الأمور التي تعين العبد على الصبر على أذى الخلق، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل. فإذا عفوت عن الناس عفى الله عنك، لأنك أنت مخطئ وأنت عندك ذنوب وتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، فالجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل هذه قاعدة شرعية، قاعدة شرعية دلت عليها نصوص كثيرة جدا، وهي في الثواب والعقاب. الجزاء من جنس العمل، في الثواب والعقاب. فإذا كان من عملك الصالح العفو، جزاك الله على عفوك عفوا منه سبحانه وتعالى عليك. والله سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس، يحب العافين عن الناس. فإذا عفوت عن العباد في أذاهم لك طلبا من عند الله ما عند الله، جزاك الله سبحانه وتعالى من جنس عملك، فعفى سبحانه وتعالى عنك.
نعم. سن الله إليك. قال رحمه الله: السابع، أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم. فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام.
وهذا أيضا ملحظ مهم في هذا الباب، في باب الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق، أن الإنسان لو اشتغل بالانتقام وبدأ يخطط ويرتب ويعمل على الانتقام، هو في الحقيقة بهذا الوقت الذي أهدره من عمره وضيعه من عمره، يكون فوت على نفسه جزءا من زمانه فيما هو أنفع له، فوت جزءا من زمانه عن أمور هي أنفع له من هذه الأمور التي اشتغل بها، سواء من المصالح الدينية أو الدنيوية. فلهذا ينبغي للعبد أن يطمئن نفسه ويقول: بدل ما أضيع أوقات وجهود في الأذى أعفو لله سبحانه وتعالى، أو أصبر على هذا الأذى التماسا لما عند الله، أحفظ وقتي. فالصبر على أذى الخلق باب من أبواب حفظ الوقت وعدم إضاعته. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثامن، أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله، ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب، بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. صلى الله عليه. قال الثامن: أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها.
هذا أمر ثامن من الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق، أن ينظر المرء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للعباد، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن نفس النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الأنفس وأزكاها وأطيبها وأرفعها مقاما، وما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما غضب لنفسه عليه الصلاة والسلام قط، إلا أن تنتهك حرمات الله، فإنه لا يقوم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه، لكن لم يحفظ في سيرته انتقام للنفس أو غضب للنفس، مع أنه عليه الصلاة والسلام أوذي عليه الصلاة والسلام في مرات عديدة أذى عظيما، فلم ينقل في سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه أنه انتقم لنفسه قط. فإذا من الأمور التي تعينك على الصبر على أذى المخلوقين أن تنظر في هذه السيرة العطرة، سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن تجاهد نفسك على حسن الائتساء به والاقتداء بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: التاسع: إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه. وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر، فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجرة. وهذا أمر معلوم عند الناس، أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بذل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه.
هذا الأمر التاسع من الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق، ألا وهو أن أذى الخلق للعبد إما أن يكون أذى له، إما أن يكون أذى منهم له فيما يتعلق بالدين، كأن مثلا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يدعو إلى الله أو يعلم الناس الخير فيؤذونه، يؤذونه لأمر المعروف أو لنهي عن المنكر أو لدعوة إلى الله، فهذا أوذي في سبيل الله فلا ينتقم منهم، لا ينتقم منهم بل يطلب ما عند الله، لأن هذا في سبيل الله وأذى حصل له في طاعة الله، فيطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، فيصبر على أذاهم لأن هذا الأذى في الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، فيرجو به ما عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان قد أوذي على مصيبة، وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، وإن كان أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه، وهذا نوع آخر من الأذى. الثالث إن كان قد أوذي على حظ، إن كان قد أوذي على حظ أي من حظوظ الدنيا، إن كان قد أوذي على حظ أي من حظوظ الدنيا فليوطن نفسه على الصبر، مثل ما يوطن أصحاب التجارات والمرابحات وطلب المكاسب أنفسهم على الأذى الذي يحصل لهم في سبيل ما يؤملونه ويرجونه من أرباح، والمؤمن أولى بذلك وأحرى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: العاشر أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين.
هذا الأمر العاشر أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه عنه إذا صبر. وهذا كله جاءت فيه آيات: إن الله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. فينظر في هذا الثواب وينظر في هذه المعية وهذه المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى للصابرين، فيشغله هذا النظر عن طلب الانتقام، فيصبر على أذى المخلوقين، يقول: أصبر حتى أكون ممن يحبهم الله، والله يحب الصابرين. يقول: أصبر حتى أحظى بمعية الله لي، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فأصبر حتى أحظى بهذه المعية، معية الله لي، وهي معية خاصة تختلف عن المعية العامة: وهو معكم أينما كنتم. هذه معية خاصة فيها النصر وفيها الحفظ وفيها التوفيق وفيها التسديد وفيها المعونة وفيها الخير والبركة، فيوقد نفسه على الصبر حتى يفوز بهذه المعية ويفوز بهذه المحبة. نعم.
سأل الله إليك. قال رحمه الله: الحادي عشر أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا.
لعلها فلا يبذل.
السلام عليك. قال الحادي عشر أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبذل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا.
هذا أيضا من الأمور التي تعين على الصبر، أن الصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان: صبر وشكر. الإيمان نصفان: صبر وشكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا المؤمن. فالإيمان صبر وشكر، وذكر هذان المقامان في آيات كثيرة ومواضع كثيرة: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالدين والإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. فيقول من أوذي: لا أنتقم بل أصبر حتى أحافظ على هذا المقام العظيم والمنزلة العلية من الدين التي هي الصبر، فلا أبذل منها ولا جزءا يسيرا، فلا أبذل منها ولا جزءا يسيرا ولا قدرا قليلا، حتى لا أفوت شيئا من حظي ونصيبي من هذه المنزلة التي هي نصف الإيمان.
سأل الله إليك،
هذه أيضا تحتاج إلى مراجعة، فلا يبذل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه، لعلها تراجع.
سأل الله إليك، قال الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك.
إذا أحد من الإخوان يحسن أن يفتح الكتاب من خلال الجهاز جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية كما هو في المصدر الأخير، إذا كان أحد طلبة العلم يحسن أن يفتحه ويتحقق من هذا الموضع في الأصل. نعم.
سأل الله إليك، قال رحمه الله: الثاني عشر أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه، فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه.
هذا أيضا من الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق، أنك إن صبرت على أذاهم كان صبرك على أذاهم حكما منك على نفسك، فكانت لك السلطة عليها ولك التصرف، بينما إذا أخذت في الانتقام وملت إلى ما تهواه نفسك وما تطلبه نفسك أصبحت هي القائد، أصبحت هي القائد لك في طلب التشفي والانتقام وغير ذلك، بينما إذا قابلت ذلك بالصبر والعفو وهو أعلى كان ذلك حكم منك أنت على نفسك، أصبحت أنت الذي بيدك السلطة عليها، بخلاف المنتقم فإنه منساق مع وراء منساق وراء ما تطلبه نفسه وتدعوه إليه. نعم.
سأل الله إليك، قال رحمه الله: الرابع الثالث عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه.
نعم، يعني هو بهذا المقام الذي يشير إليه شيخ الإسلام يكل أمره إلى الله ويطلب نصره وحقه وأموره من الله، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه حاله، يصبر وينتظر عاقبة صبره نصرا من الله وتأييدا وتوفيقا. وفي الحديث: وأن النصر مع الصبر. نعم.
سأل الله إليك، قال رحمه الله: الرابع عشر أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
وهذا الذي يذكره رحمه الله في الرابع عشر أمر يجده كثير ممن يحتملون أذى الناس ويقابلون أذاهم بالاحتمال، لأن إذا آذاك شخص فاحتملته، ثم آذاك فاحتملته، ثم آذاك فاحتملته، وتلطفت معه ودفعت بالحسنى، في آخر المطاف يستحي منك ويعتذر إليك وتكون معاملته لك أطيب المعاملة، وتكون بهذا أعنته أنت حتى على نفسه، أعنته على نفسه، فترتاح أنت في نفسك وتبقى نفسك مطمئنة، وهذا الذي اشتغل بأذاك مرة أو أخرى أو ثانية سيؤول أمره إلى أن يكون صديقا حميما وسيستحي منك وسيأتي واعتذر إليك، وهذا شهده كثير من الناس الموفقين الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالصبر والاحتمال والعفو عن أذى الخلق. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامس عشر: ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضرر لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورياسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه.
هذا الأمر الخامس عشر من الأمور المعينة على احتمال الأذى أو الصبر على أذى الناس، أن المنتقم ممن آذاه ربما يزيد من شر هذا الذي آذاه، ربما يزيد من شره ويتضاعف شره عليه، وربما يأتيه منه شر لا قبل له به، فيكون أيضا من الأمور التي تعينك على الصبر أن تدفع عن نفسك أذى أعظم من هذا الأذى الذي حصل من هذا الذي آذاك. فقد ينتقم الإنسان فيتسلط المؤذي بشر أعظم وأمور لا قبل للمرء بها، فيكون في دفعه بالحسنى راحة وسلامة له من أذى أشد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أحد وجد كلام شيخ الإسلام؟ كما عندنا.
ولكن من أقرب القدرات عن طلبة العلم في رسالة، ولكن ليست موثقة نفس ما قلت. لا يجد من إيمانه جزءا.
ولكن
ما هو كتاب مصور إنما نقل.
هذا أوضح.
قال رحمه الله: السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة.
هذا الأمر السادس عشر من الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق، أن الصبر أسلم لك وأبرأ لذمتك، لأنك إن عملت على الانتقام والمعاقبة بالمثل كما قال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إن أردت أن تعاقب بالمثل فمطلوب منك أن تعاقب بالمثل، لأنك لو زدت ولو بشيء قليل عن المثل عرضت نفسك للإثم والظلم، إنه لا يحب الظالمين. ومن هذا الذي يستطيع أن يزنها وزنا دقيقا بحيث لا يتجاوز في عقوبته لا يتجاوز في عقوبته المثل والمعاقبة بالمثل، فيكون هذا أسلم وأبرى لذمتك، إضافة إلى ما في الصبر من أمور تقدمت. نعم.
سأل الله إليك. قال رحمه الله 17: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. قال رحمه الله 17: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته.
وهذا أيضا من الأمور التي تعين العبد على الصبر على الأذى، أن هذا الصبر موجب لتكفير السيئات أو رفعة الدرجات، فإذا انتقم فوت على نفسه هذا الباب العظيم لتكفير السيئات أو رفعة الدرجات. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله 18: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده.
نعم. هذا 18: أنك إن عفوت وصبرت كان عفوك وصبرك جند لك على خصمك، جند لك على خصمك، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشية من الناس، فإن الناس لا يسكتون عنه، ويصبح الناس يتولون دفاعا عنك ومنافحة وذبا وانتصارا لك بدون أن تطلب منهم، وإنما بصبرك واحتمالك وعفوك، فهو يورث من آذاك ذلا ويكسبك من الناس أعوانا وأنصارا وجندا يهيئهم الله سبحانه وتعالى لك دفاعا وصدا عن أذاك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله 19: أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو.
كفى فضلا وشرفا للعفو أن العافي عن الناس في أذاهم له يستشعر نفسه أنه فوق خصمه وأعلى منه، لأن هذا في الحقيقة عز ورفعة، كما تقدم معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فهذا أنفع للعبد وأعظم في مكانته ومقامه من أن ينتقم ممن آذاه. نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله 20: أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك.
هذا الأمر 20 وهو الأخير، أن العفو والصفح حسنة من حسنات العبد، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعده، وإذا وجدت الحسنة نادت أختها فتكاثرت الحسنات وتزايدت في العبد, بينما إذا انتقم لنفسه فوت على نفسه هذه الحسنات المتزايدة والخيرات المتوالية. الحاصل أن هذه وجوه وأمور عديدة ذكرها الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعين العبد على الصبر على أذى الخلق, وذكر من المعاني العظيمة واللفتات الكريمة التي جدير بكل مسلم أن يتحملها, أن يتأملها, وأن يفيد منها لتكون عونا له بإذن الله تبارك وتعالى على هذا الصبر وتحقيق هذا المقام العظيم الذي هو الصبر على أذى الخلق. فجزى الله هذا الإمام خير الجزاء على هذا النصح وهذا البيان, ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأوصي في خاتمة هذا اللقاء بوصيتين, الأولى تخص كل واحد منا في خاصة نفسه, أن يعيد النظر والتأمل في هذه الورقة وهذه الأمور العشرين التي ذكرها شيخ الإسلام, يتأملها بأنات وحسن تفهم لها حتى تتمكن من نفسه وتتعمق في قلبه لتكون معينة له بإذن الله تبارك وتعالى, فيستحضرها في المقامات التي يحصل له فيها أذى من الخلق, فيتذكر هذه المعاني الحلوة الجميلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا يحتاج من العبد أن يعاود النظر لهذه الورقة مرة ومرتين وثلاث, يتأمل حتى تتحقق الفائدة المرجوة التامة بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني مما أوصي به في خاتمة هذا اللقاء أن نحرص على نشر هذه الورقة, ووسائل النشر تنوعت من الوسائل الإلكترونية وأيضا الورقية, والدال على الخير كما قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كفاعله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.